أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ذكر الأحكام الفقهية الواردة في المقام، أي في موضوع بحثنا، من أن الآداء أدوات والآليات التي تستخدم في الإنتاج هل لها حصة من الربح أم لها مكافأة معينة؟ الربح بكله للمنتج وللعامل، وليس للأدوات والآلات حصة في الربح كما في النظرية الرأسمالية وغيرها. ذكرنا جملة من الأحكام، من تلك الأحكام الشرعية المضاربة التي تقدم الحديث عنها في الفقرة السادسة. هذه المضاربة محددة شرعا، ليست كل تجارة تقع بين طرفين ويتفقان على أن يكون الربح بينهما هي مضاربة. المضاربة بعضهم يخصصونه بالدينار والدرهم، أي أن يكون نقدا، ولذلك بعض الفقهاء قالوا ببطلان المضاربة في الورق أو أوراق النقدية في عصرنا الحاضر، لكن تعدينا هذا. وقالوا أيضا تبطل المضاربة في الأعيان، ينتج شيئا ويعطيه للعامل يبيعه ثم يتقاسمان في الربح، هذا أيضا تعدينا عنه. فالمضاربة ليست بتلك السعة، إنما تختص في السلع والنقود فقط. والآن انتهى أنه يكون النقد من الدينار والذهب، هذا كان رأي قديم عند الفقهاء، انتهى أنه لا بد أن يكون نقدا ولا تتعدى إلى السلع، أيضا انتهى هذا القول. الآن القول المعروف المشهور بين المتأخرين ومتأخر المتأخرين، تجوز المضاربة في السلع والنقود، هذا هو المضاربة، هي المضاربة. فكل من يملك سلعة أو نقودا يتاح له الاتفاق مع عامل معين على الاتجار بماله وبيع سلعته، أو شراء سلعة بنقوده ثم بيعها والاشتراك مع العامل في الأرباح بنسبة مئوية. وقالوا بأن النسبة لا بد أن تكون مئوية، فلو حدد نسبة مقدارا معينا من البيع المضاربة باطلة. وكثير من المضاربات التي تقع بين التجار باطلة، لأنه يحددون أن كل شهر كذا يعطي، هذه المضاربة باطلة لا بد من تصحيحها. نسبة مئوية 10%، 15%، 20%، هذه هي المضاربة الصحيحة. هذا ما ذكر كما ذكرنا في الفقرة رقم 6. وأما في غير النطاق التجاري، مضاربة في غير النطاق التجاري الذي تحدده فقهيا عمليات البيع والشراء، فلا تصح المضاربة حينئذ. المضاربة في هذه التجارة التي تحدده بالشروط المعينة التي حددها الفقهاء في كتاب المضاربة، فمن يملك أداة إنتاج مثلا ليس له أن ينشئ عقد مضاربة مع العامل. هذا الشخص عند أدوات الإنتاج وآلات الإنتاج يملك هذه، يأتي مع العامل ويتفق معه عقد مضاربة على أنه لو عملت بهذا واكتسبت مهلا لنسبة من الربح، ليس الأمر كذلك، هذا باطل، ليس عقد مضاربة. ما على أساسها وإذا دفعها إلى العامل ليستثمرها، فليس من حقه أن يفرض لنفسه نصيبا من الأرباح التي تسفر عنها عملية الإنتاج، ولا نسبة مئوية في الناتج. هذه هي المضاربة في الأموال التجارية بالشروط التي يحددها الفقه الإسلامي، ولا سيما الفقه الإمامي. أما في غير ذلك، أنا عندي آلات أطيل العامل يروح يشتغل بهذه الآلات، يذهب ويستثمر هذه الآلات في الإنتاج، أجعل نسبة مئوية في الربح له ولي، هذه ليست مضاربة، هي باطلة. الربح كله للعامل، ولمالك الأداة والنسبة مكافأة. ومن أجل ذلك ذكر المحقق الحلي رحمه الله في كتاب المضاربة من الشرائع إن المالك لو دفع إلى العامل آلة الصيد بحصة ثلث مثلاً فاصطاد العامل لم يكن مضاربة، وكان الصيد للصائد الذي حازه وليس لصاحب الآلة شيء منه، وإنما على الصائد الأجرة لقاء انتفاعه بالآلة يدفع أجرة لصاحب الآلة، هذه هي المسمات مكافأة. وكما لم يسمح بقيام المضاربة والمشاركة في الأرباح على أساس أداة الإنتاج، كذلك لم يسمح بقيام عقد المزارعة الذي تقدم ذكره أيضا. المزارعة كالمضاربة، لكن المضاربة في الأموال التجارية والمزارعة في الزرع وناتج وحاصل الزرع، الفرق بينهما هذا. على هذا الأساس أيضا فلا يجوز لشخص أن يشارك الإنسان العامل في منتوجه الزراعي بمجرد تقديم أدوات الإنتاج إليه من محراث وبقر وآلات وغير ذلك، وإنما تتاح هذه المشاركة لمن يسهم بالأرض والبذر معا، كما عرفت من نص الشيخ الطوسي قدس سره الذي سبق ذكره. المزارعة من الأرض والبذر، يقع عقد بين العامل وبين صاحب الأرض، عقد مزارعة بحيث تكون الأرض من صاحب الأرض والبذر منه، والعامل إنما يعمل للزرع وينمي الزرع فيكون نسبة من الزرع له. هذا هو الأمر. العاشر من الأحكام: لا يجوز للإنسان لمن يستأجر أرضا أو أداة إنتاج بأجرة معينة ثم يؤجرها بأكثر من ذلك ما لم يعمل في الأرض أو الأداة عملا يبرر حصوله على الزيادة. كل من استأجر على عمل معين في أرض أو خياطة أو غير ذلك، فلا بد أن أراد أن يدفع هذا المورد الإجاري إلى غيره بزيادة، لا بد أن يعمل في هذا المورد شيئا حتى تكون الزيادة مقابل هذا. بدون العمل لا يجوز الإجارة بغير بالزيادة. هذا هو الحكم الذي قرأتموه في اللمعة الدمشقية وغيره. فلا بد أن يحصل عمل من الأجير في العين المستأجرة حتى تكون الزيادة مقابل هذا العمل الذي عمله. حينئذ عمل فلا بد من عمل يبرر حصوله على الزيادة. فلا استأجر أحد أرضا بعشرة دنانير فلا يجوز له أن يدفعها إلى شخص آخر ويتقاضى منه عوض أضخم من تلك الأجرة التي سددها لصاحب الأرض. ما لم ينفق على الأرض وإصلاحها وإعداد تربتها جهدا يبرر الفارق الذي تكسبه. هذا هو الذي يكون يعمل شيئا في الأرض، يصلح الأرض، حينئذ يدفع الأرض إلى شخص ثالث حينئذ بأكثر مما استأجره، فيكون الزيادة مقابل عمله. وقد نص على هذا الحكم جماعة من أعاظم الفقهاء كالسيد المرتضى والحلبي والصدوق وابن البراج والشيخ المفيد والشيخ الطوسي تبعا لأحاديث كثيرة وردت في المقام في هذا الموضوع، نذكر بعضا منها. واحد: معتبرة سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم لو آجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا. هذه إلا أن تحدث فيها حدثا، حتى إذا أخذت الزيادة تكون مقابل هذا الحدث الذي أحدثته. هذه الرواية نص في الموضوع. لا يجوز لأحد إذا استأجر عينا لا يجوز له أن يأجره إلى شخص آخر بأكثر مما استأجره إلا أن يحدث فيه حدثا. وكذلك هناك روايات أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.